من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الغرض من التعرف في هذا المبحث على حكم القطع غير المصيب، وأن القطع غير المصيب للواقع، القطع غير المصيب هل هو حجة أم ليس بحجة؟ وبتعبير آخر، هل يشترط في القطع الإصابة؟ هل يشترط في حجية القطع أن يكون مصيبا؟ أم أن القطع حجة مطلقا سواء أصاب أم لم يصب؟ بمجرد حصول القطع يكون القطع حجة. وقبل أن نقول القطع مصيب أو غير مصيب، معنى الإصابة تقتضي سابقا وجود شيء ثابت في الواقع، تقتضي وجود مقياس على أساسه يكون القطع مصيبا وعلى أساسه لا يكون القطع مصيبا. فلا بد إذن من وجود شيء في مرحلة سابقة على وجود القطع حتى نقول بأن القطع أصابه أو أن القطع أخطأه. فكأنه من المعاني التعلقية، كيف أنه لا يعقل وجود حب من دون محبوب، ولا عشق من دون معشوق، ولا تعشق الهواء تعشق شيئا لا وجود له، لا معنى للعشق والحب والإرادة. تقول أنا عندي إرادة، إرادة لماذا؟ لابد أن يكون هناك شيء تتعلق به الإرادة، أن يكون هناك محبوب يتعلق به الحب، أن يكون هناك معشوق يتعلق به العشق. وإن اختلف هذا المعشوق من فرد لآخر، من عارف وغير عارف، ولكن لابد من وجود معشوق حتى يتعلق العشق به. هنا حتى يكون القطع مصيبا لابد وأن يكون هناك شيء بلحاظه يكون القطع مصيبا وبلحاظه يكون القطع مخطئا. فهنا لأجل إجابة عن هذا السؤال، ما هو ذلك الشيء الذي لابد من افتراضه مسبقا ثابتا في الواقع؟ المصنف قسم القطع المصيب إلى قسمين: تارة يكون بلحاظ مقطوع ثابت في الواقع، يعني إذا قطعت بوجوب صلاة الظهر مثلا في ظهر يوم الجمعة قطعت بذلك، ما معنى أن يكون قطعك مصيبا؟ يعني أن يكون النظر إلى لوح الواقع، إلى الأحكام الثابتة هناك، إلى مقام كتابة جبرائيل للأحكام الشرعية عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن كان قد ثبت في لوح الواقع هناك وجوب لصلاة الظهر كان قد أنشأها الله سبحانه وتعالى سابقا، وقد أوصلك قطعك إلى وجوب صلاة الظهر، فيقال وجوب صلاة الظهر ماذا؟ مصيب، لأنه أصاب الشيء الموجود في الواقع. وبتعبير آخر، لا فرق في القطع الذي يكون مصيبا بين أن يكون متعلقه حكما شرعيا كما في المثال الذي ذكرته، أو أن يقطع الإنسان بموضوع الحكم الشرعي، كأن يقطع المكلف أنه مستطيع بالفعل ثم يكون في الواقع مستطيعا بالفعل، فهذا أيضا يقال له قطع مصيب، لأن قطعه كان مطابقا للواقع. ما معنى كان مطابقا للواقع؟ قطع بأنه مستطيع وكان واقعا مستطيع، قطع بالحكم الشرعي وكان واقعا قد ثبت ذلك الحكم الشرعي، أو كان قطعا ليس له ارتباط لا بالحكم الشرعي ولا بموضوع الحكم الشرعي، كما لو قطع بأن الجو صاف في هذه اللحظات فليس ممطرا، وكان الواقع كذلك الأمر على هذا الحال، يعني ليس ممطرا، الجو غائم، فقطع بكون الجو غائما، هذا لا ارتباط له لا بحكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، ولكن مع ذلك يقال إنه قطع مصيب، لأن الملحوظ فيه وجود واقع أو عدم وجود ذلك الواقع. ما قطعت به هل له مطابق في الواقع أم ليس له مطابق في الواقع؟ إذا كان قطعك له مطابق في الواقع فهو قطع مصيب، وإلا فهو قطع غير مصيب، بغض النظر عن كون الواقع ما هو، هل الواقع حكم شرعي موضوع لحكم شرعي أو أنه شيء آخر ليس له ارتباط لا بالحكم الشرعي ولا بموضوعه، فيقال إن هذا قطع مصيب. وهناك نوع آخر يصيبه القاطع إذا قام لديه القطع، وذلك كأن يقال إن القطع إذا نشأ من مبررات عقلائية، من مبررات موضوعية، إذا نشأ من مقدمات بطبعها يصل إلى اليقين، بمعنى آخر أن الإنسان المتزن لو صار على وفق هذه المقدمات لكان ينبغي أن يصل إلى اليقين، فيقال هذا قطع مصيب. ما معنى مصيب؟ يعني ناشئ عن مبررات عقلائية، ليس متأثرا بظروف نفسية ولا بظروف بيئية اجتماعية ولا بما يقال خلفيات قبلية ولا خلفيات قبلية، ليس ناشئا عن مثل هذه الأمور. مثل ماذا؟ ما فرضا حينما كيف يكون القطع ناشئا عن مبررات، يعني عن أمور نفسية، أو يكون مثلا القطع بالعدم أيضا ناشئا عن مبررات نفسية؟ سأضرب مثالا، لو كان لديك شخص تحبه فقالوا لك لقد أحرز نجاحا، فهنا النفس سريعا، أخبرك الواحد، النفس سريعا تصدق، يعني تحاول أن تصدق، تساعدك على القيام بعملية التصديق إن هذا شخص محبوب، زعيم في أفريقيا، في لبنان، في أي بلد من بلدان المسلمين، أنه حصلت لديه هذه المكرمة، فإن النفس هنا تسرع في التصديق. ونفس الشيء حينما يقال إن الزعيم الفلاني الأفريقي أو اللبناني، أنا لا إشكال، هي طبعا أنا يعني أقصد منه أشخاصا بخصوصهما، إذا قالوا مثلا بأنه ارتكب الذنب الفلاني أو أخطأ خطأ فاحشا، لا نقول ارتكب ذنبا، أخطأ خطأ فاحشا، فهنا باعتباره شخصا محبوبا لدينا، مرموقا في مجتمعاتنا، بغض النظر عن مستوى هذا الشخص، بيئة هذا الشخص، زمان هذا الشخص، مكان هذا الشخص الذي يعيش فيه، لكن لأنه له ارتباط بنا، له ارتباط بأنفسنا، نفس أنفسنا تحب دائما أن يكون مبرئا عن كل عيب، فإذا قيل بأن فلانا قد أخطأ الخطأ الكبير الفلاني يقول بعيد في حقه، هنا تستبعد، لاحظ أول شيء تقوم به بعيد في حقه أن يصدر منه مثل هذا الخطأ. يأتيك شخص ثاني فيكلمك بنفس الخبر، قل لعلك اشتريت في نقل المسألة عنه، تأكد، لكن حينما يخبرك بكوني قد حصل مثلا حصلت معي من هذا الشخص مثلا مكرمة كبيرة، تقول لا يستبعد في حقه، فهو رجل لطالما عاش الجهاد، لا يستبعد، لا يستبعد، بل تبدأ بماذا؟ بتسريع عملية حصول اليقين في النفس. هذا يقين سواء بثبوت الشيء أو بنفي الشيء لم يكن يقينا موضوعيا، وإنما كان يقينا ناشئا من ظروف نفسية أو مثلا من ظروف فرضا اجتماعية بيئية قبلية على سبيل المثال، يعني ناشئة من حكم القبيلة، من تأثره بعادات القبيلة ومشاكله، فهذه لا يقال عنه يقين مصيب، هذا يقين غير مصيب حينما يكون ناشئا عن مبررات نفسية اجتماعية قبلية خلفيات قبلية لا إشكال، كله لا يكون يقينا موضوعيا ولا يكون يقينا مصيبا. فالإصابة إذن لها معنيان، المعنى الأول أن يكون المقطوع به ثابتا في الواقع، والأمر الثاني الإصابة بمعنى أن يكون قطعك ناشئا عن مقدمات عقلائية، عن مقدمات يعتمد عليها العقل البشري المتزن غير المتسرع في الحكم على الأشياء، فيقال إنك مصيب في قطعك. قال هذان المعنيان للقطع، القطع بالمعنى الأول والقطع بالمعنى الثاني، ربما يتحدان وربما يفترقان. يعني عندنا صور أربعة، مثلا أن يكون لديك إصابة بالمعنى الأول والمعنى الثاني معا، كأن تتيقن من موت زيد بواسطة التواتر، فالتواتر إذا نشأ منه القطع فإنه ينشأ عن مبررات عقلائية، عن مقدمات عادة ما توجب القطع لدى الإنسان. فإذا كان موت زيد متواترا وكان مات كذلك الأمر في الواقع، يعني كان زيد قد مات واقعا، فهنا الإصابة بالمعنى الأول لأن الموت حاصل واقعا، فهذه إصابة بالمعنى الأول المقطوع به ثابت في الواقع، والأمر الثاني قطعك نشأ عن مقدمات عقلائية، عن مبررات عقلائية، فلدينا إصابة بالمعنيين، فلدينا إصابتان هدفان. نعم، وقد يكون وقد تكون لست مصيبا لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، طبعا هو ما ذكرها المصنف لكنها مفترضة، لكنها إيش يعني متصورة، ولا يريد أن يذكر المصنف كل شيء، وإلا لو ذكر كل شيء لما بقي لهذا الوجه ماء، أنا ماذا إذا ذكر كل شيء. ولا إذا ولا وعدم الإصابة بالمعنيين كأن يجيء خبر واحد يخبرك بأن زيدا قد مات، فتقطع بأن زيدا قد مات، في الواقع يكون زيد إيش جالس مع زوجته في البيت، وإنما ما خرج من البيت فرضا لأنه مثلا مشغول بأي مسألة من المسائل. حينما أخبرك ذلك الشخص بموت زيد فيقنت من خلاله بموت زيد، نقول خبر الواحد بما هو خبر واحد لا يوجب عادة اليقين، ولكنك اعتمدت عليه، فهذا ليس مصيبا لأنه ليس معتمدا على مقدمات ومبررات عقلائية توجب القطع، خبر الواحد بما هو هو لا يوجب القطع، فليس مصيبا بالمعنى الثاني، كما أنه ليس مصيبا بالمعنى الأول لأن زيدا لم يمت، المقطوع به ليس ثابتا في الواقع. فهنا قد يكون قطعك ليس مصيبا لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وقد يكون قطعك مصيبا بأحد الأمرين معا، بأحد الأمرين دون الثاني. كان يخبرك شخص مثلا بموت زيد فيكون زيد قد مات واقعا، فهنا حصلت الإصابة بالمعنى الأول وقد قطعت بذلك، فالمقطوع به ثابت في الواقع، قطعت من خلال إخبار زيد بموت زيد، فهنا موت زيد حاصل في الواقع، الإصابة بالمعنى الأول وهو كون المقطوع به قد تحقق في الواقع، هذا متحقق فيما نحن فيه لأن زيدا قد مات، فالإصابة بالمعنى الأول حاصلة، لكن إخبار زيد لا يوجب اليقين، فهذا ليس إصابة بالمعنى الثاني. فقد يكون عندنا إصابة بالمعنى الأول دون الثاني، وقد يكون عندنا العكس، إصابة بالمعنى الثاني لكن ليس فيها إصابة بالمعنى الأول. مثلا كان يعتمد الإنسان على التواتر فيقول له 50 رجلا يجيئه ويقولون، فرضا يجيء 50 رجلا ويقول اليوم مثلا سوف تمطر السماء، على سبيل المثال ستمطر السماء اليوم، 50 رجلا جاءه وأخبره بذلك فحصل له القطع، هذا القطع إن كان معتمدا على على تواتر يكون معتمدا على مبررات عقلائية، لأن التواتر عادة ما يوجب حصول القطع وقد حصل له القطع، فهذا لديه إصابة بالمعنى الثاني، مصيب يعني اعتمد على مقدمات عادة توصل إلى القطع كالتواتر وقد حصل له القطع، فهذه إصابة بالمعنى الثاني، لكن يصادف في الواقع أن السماء بقيت صافية ولم تمطر أساسا، فهنا لدينا إصابة بالمعنى الثاني لكن ليس لدينا إصابة بالمعنى الأول. فشاهدي يخبرك 50 شخصا بأن السماء ستمطر ولكن السماء بعد ذلك لا تمطر،
صحيح؟ ما هي شروط التواتر؟
نعم، ما هي شروط التواتر؟
أن يكون الخبر حسيا، أن يكون مثلا العلم أنه مصدر واحد، أن يكون كل واحد يعني من طرف جاي، ما في بينه،
نعم، إذا اشترطت فيه، نعم.
صحيح أكثر من
شخص. إذا كانوا من يحكم بحجية التواتر يعني. إذا صح رسالتهم فالتواتر ليس بحجية، يعطي الظن يعني. إذا احتمل أنه قد لا قد يخطئ، قد
ما هو تعريف التواتر مولانا العزيز؟ ما هو تعريف التواتر؟ ما هو تعريف التواتر؟ بارك الله، يستحيل في العادة اجتماعهم على الكذب، وأنه يستحيل خطأهم فيما أخبروا به.
لا، الكذب أنت قالوا أن الكذب المراد بالكذب أعم من الخطأ أو الكذب المقصود. قالوا يعني يقصد التفتوا إلى أشكالكم. قالوا
التعبير
غير
دقيق. نعم،
بعض العلماء قالوا
ذلك. لا بأس، مثل المتأخرون قالوا ذلك، قال نحن نأخذ بالبعض المتقدم. على كل هذا هذه هي الفروض المتصورة. أما اليوم في بعض الأحيان قد طبعا قبل ذلك القطع الذي يكون ناشئا عن مبررات عقلائية نسميه بالقطع الموضوعي، يعني كأنه ناشئ عن موضوعه، كيف أن الموضوع إذا تحقق لابد أن يتحقق معه الحكم المترتب عليه، يقال هنا هذه المقدمات لو عرضناها على أي شخص بحسب العادة سوف ينتج لديه قطع، فهي بمثابة الموضوع، فنسمي القطع الناشئ عن المبررات الموضوعية العقلائية نسميه بالقطع الموضوعي. وأما القطع الذي لا يوجب القطع لدى عامة الناس وإنما حصل القطع لخصوص هذه الذات بالخصوص، حصل القطع لهذا الفرد بالخصوص نسميه بالقطع الذاتي، يعني عرفا لا يوجب هذه المقدمات لا توجب القطع عند عامة الناس، ولكن هذا الشخص بالخصوص حصل له ذاتا حصل له القطع، فنسمي هذا القطع الناشئ عن مقدمات غير عقلائية لا توجب اليقين عادة، نسميه بالقطع الذاتي. هذا القطع الذاتي في بعض الأحيان قد ينحرف كثيرا وقد ينحرف قليلا. يعني يضرب مثالا على ذلك، لو جاء شخص وأخبرك بخبر، فما هي نسبة الصدق التي ينبغي أن تحصلها وما هي نسبة الكذب التي ينبغي أن تحصلها من خلال إخباره؟ هنا مقدار صدقه أو مقدار كذبه فعلا يعتمد على تاريخه، من لم يكن له تاريخ لا يمكن أن يكون له حاضر، فيعتمد على تاريخه. هنا نقول في الفترات السابقة حينما أخبرنا فرضا بمئة خبر وكان 50% من أخباره صادقا وخمسون بالمئة من أخباره كاذبا، فنسبة الصدق هنا تتساوى مع نسبة الكذب. فإذا جاء الآن وأخبرك بخبر بحسب المبررات الموضوعية العرفية الطبيعية، يقول حينما يخبرك بخبر ينبغي أن تقيس خبره الآن على أخباره سابقا، فتقول من يعني 50% يحتمل أن يكون صادقا 50% يحتمل أن يكون كاذبا. فإذا انحرف الإنسان عن هذا الميل العام الطبيعي ثم قال هذا الخبر الذي جاءني يحصل عندي 60%، هذا انحراف عما هو مقتضى الطبع العام.
ممكن تكون في شواهد
خارجية ذاك الزيب لشواهد خارجية، لكن نقول مجرد إخباره ينبغي أن يقاس على ماضيه، حاضره يقاس على ماضيه. فهنا لو جاء شخص وأخبره فبدل أن يحصل له 50% نسبة صدق و50% نسبة كذب، ماذا حصل له؟ مثلا 60%، فهذا انحراف، أو 55 أو 52 أو ما شكله. فقد يقال هذا مغتفر عقلائيا، يعني هذا المقدار من الانحراف. وفي بعض الأحيان يقول هذا الشخص إذا أخبرني بخبر أنا يحصل لدي نسبة تصديق 80%، فهذا انحراف كبير الذي كان تاريخه يشهد بكون 50% من أخباره كاذبة و50% من أخباره صادقة. هذا لا يمكن أن أخبرك بخبر لمجرد أنه خبر أن تحصل في النفس نسبة 80%، يعني نسبة عالية من الصدق في كلامه، فهذا انحراف غير مغتفر في مثل هذا. هنا يقال عن الشخص يا أحباب يا أطياب، نريد أن نربطه بإيش؟ بالمطلب أيضا. يقال عنه عن القطع، عن هذا القطع، أنه قطع قطاع. ما معنى قطع القطاع؟ يعني ليس بمعنى سريع القطع دائما، فقد يكون الإنسان سريع القطع لحضور الملازمات لديه، قد يكون سريع القطع ليش؟ لأن الله عز وجل أنعم عليه بتوافر وتضافر الأدلة على كل مسألة كقربه من عصر المعصوم عليه الصلاة والسلام، فتتضافر لديه الأدلة بشكل أسرع من الذي ابتعد عن عصر النص. فليس مجرد كثرة حصول القطع نسمي الشخص فيه لأجله قطاعا، إذا كان كثيرا القطع لكن قطعه يحصل عن مقدمات عقلائية، فحتى لو حصل له القطع، بل ينبغي يا مولانا العزيز الفقيه لا يكتب رسالته العملية إلا بعد أن يقطع بالنتيجة، وإلا لو كان شاكا في النتيجة الفقهية لا يمكن أن يكتب رسالته العملية. فهل يقال هذا كثير القطع ليش؟ لأنه لديه 1000 مسألة قطع بها، ليست الكثرة هي المقومة له دائما، وإنما المقوم لقطع القطاع هو أن يكون قطعه ليس ناشئا عن مبررات عقلائية حتى ولو كان من المرة الأولى. وإن كان ظاهر العبارات في قطع القطاع اللي هو الشخص الذي يلا مثل المكينة كلما ضغطت على الزر يحصل قطعا من الجانب الآخر. ليس المقصود به فقط مجرد الكثرة وأنه مثل المكينة تضغط فيحصل قطعا تضغط فيحصل قطعا. ليس المراد به بقطع القطاع أنه هو الذي يحصل له قطوعات كثيرة. فقد يكون هناك قطوعات كثيرة وتكون قطعاته حجة بلا إشكال لعدم انطباق عنوان قطع القطاع عليه. نعم في بعض الأحيان شيخنا علاء حفظك الله وبقية الفضلاء في بعض الأحيان قد يكون له قطع واحد ناتج عن مبررات غير عقلائية هذا حكم قطع القطاع فيقال هذا من قطع القطاع أيضا سواء كانت قطوعاته كثيرة أم قطوعاته قليلة. العبرة بأن تكون قطوعاته ليست ناتجة عن مبررات عقلائية. بارك الله. هنا هل القطع الذي نتحدث عنه من وجهة نظر أصولية يعني إيش وجهة النظر الأصولية يعني لا وجهة نظر منطقية ولا وجهة نظر إيش تكوينية أن القطع حجة من وجهة نظر منطقية وجهة نظر إيش تكوينية في الخارج لا من وجهة نظر أصولية بمعنى أنه ما يتعلق بجانب المنجزية والمعذرية. فهنا هل يشترط في حجية القطع أن يكون قطعا مصيبا؟ قال لا يشترط أن يكون قطعا مصيبا لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. المعنى الأول يعني أن يكون المقطوع ثابتا في الواقع. إيش المقطوع ثابتا في الواقع؟ يعني ما يسمى بالمعلوم بالعرض. لدينا معلوم بالذات وهي الصورة المنطبعة في الذهن ولدينا معلوم بالعرض واقع تلك الصورة الموجودة في الخارج تسمى بالمعلوم بالعرض حيث إن العلم يصدق في الموردين معا. العلم يصدق في الموردين معا سواء كان المعلوم بالعرض ثابتا واقعا أو ليس بثابت في الواقع. لماذا؟ لأنهم عرفوا في المنطق يا أنس بأن العلم هو انطباع صورة الشيء وليس انطباع واقع الشيء. العلم هو انطباع تلك الصورة. متى ما كان لديك صورة ذهنية عن الشيء فأنت عالم بالشيء سواء كان له وجود في الخارج أم لم يكن له وجود في الخارج. فقال انطباع صورة الشيء في خارجا انطباع صورة الشيء في الذهن عن الخارج. فليست مشروطة إذن منجزية هذا القطع ولا معذريته بالإصابة لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. يعني أنه حتى يكون القطع حجة ينبغي أن يكون ناتجا عن مبررات عقلائية. لا حتى لو كان القطع ناتجا عن مبررات غير عقلائية فإنه حجة يعتمد عليه ينجز ويعذر. قال أما بالنسبة للقطع بالإصابة بالمعنى الأول ما هو الموضوع لحق الطاعة؟ الموضوع لحق الطاعة لحق الطاعة نعم القطع بالتكليف. نعم نعم القطع إذا انكشف مطلق الانكشاف ماذا يعني؟ نعم ولكن القطع يعني عنده انكشاف أو لا داخل. نعم هم لا إشكالة مطلق لأن الكلام عن قطع القطاع وصورة التجري الذي يقطع فيه وإلا هذه التقسيمات المذكورة أيضا يمكن أن تتصور في الظن يمكن أن تتصور في الشك. يعني فيكون لدينا ظن مصيب بالمعنى الأول دون الثاني ظن مصيب بالمعنى الثاني دون الأول يكون لدينا ظن مصيب بالمعنيين معا يكون لدينا ظن غير مصيب لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. يعني هذه تتصور أيضا في غيرها لكن الكلام معقود عن القطع. يعني ناسب بعد الكلام عن حجية القطع أن يعقد بحثا مستقلا حتى يعمق فيه القول بحجية القطع. قال إذن المعنى الأول أنه غير مشترط فيه لأن حق الطاعة يدور مدار القطع بالتكليف. وهنا لدينا قطع بالتكليف. كذلك الأمر حق الطاعة ينتفي حينما نقطع بعدم التكليف، يعني العقل حاكم بأن للمولى حق الطاعة عليك إذا قطعت بتكاليفه، والعقل حاكم بأن المولى ليس له حق الطاعة إذا قطعت بعدم وجود تكاليف للمولى عز وجل. قال والسبب في ذلك كما سيجيء هو أن العقل حينما عند القطع بثبوت التكليف أو القطع بعدم التكليف إنما يحكم بثبوت الحق وعدم ثبوت الحق مراعاة لاحترام المولى وتحفظا من هدر كرامته. يحكم العقل بلزوم الإطاعة عند القطع بثبوت التكليف، ويحكم بعدم حق الطاعة عند القطع بعدم التكليف لأجل هذه النكتة لا لأجل شيء آخر. من هنا إذا كانت النكتة هي ذلك، يعني القطع بالتكليف هو تمام الموضوع لحكم العقل بحق الطاعة، نجيء إلى المتجري. هذا المتجري الذي قطع بثبوت التكليف، الذي قامت لديه حجة معتبرة شرعا على ثبوت التكليف، بعد أن حصل لديه القطع بثبوت التكاليف خالف، يعني أقدم على هدر حرمة المولى وقال هنا حق للمولى وأنا أعارض الله عز وجل في ملكه فلا أريد أن أطيع، فإيش خالف الحجة القائمة لديه. بعد أن خالف الحجة القائمة لديه تبين له أنه لا يوجد هناك حكم شرعي، فقال الحمد لله المسجد مسكر، هذا مثلي راح بده يصلي غصبا عنه، قم للصلاة روح المسجد. ذهب للمسجد فكان مقفل، فقال الحمد لله يا ربي قد منك مش مني، ها انه انت مسكر بابك، انت مسكر بابك يعني قد منك مش مني. فهنا نفس الشيء، قطع بوجود تكليفين، قطع بوجود حجة في البين منجز له للتكليف فخالف، وحينما خالف تبين أنه لم يكن مصيبا للواقع. فهنا هذا الشخص حينما أقدم وعلى المخالفة أقدم بأي نية؟ أقدم بنية عدم احترام المولى، أقدم بنية هدر حق المولى عز وجل. فقال لأن القطع بالتكليف بغض النظر عن كونه مصيبا أو غير مصيب هو الموضوع التام لحق الطاعة، لأن أداءه يعبر عن احترام المولى وعدم أدائه يعبر عن هدر حرمة المولى. لأجل ذلك يكون القطع ولو لم يكن مصيبا القطع بالتكليف يكون مستحقا فيه العقاب. فالمتجري الذي هذا حاله، الذي تقوم لديه حجة بالفعل على ثبوت التكليف ويخالف، يستحق العقاب تماما كالعاصي، كلاهما يعبران عن هدر حرمة المولى. وهنا في مقابل ذلك لاحظ البشر كيف تختلف، فسبحان الله هناك شخص إيش يقطع، يعني هذا الذي يسمى بالمنقاد، هناك شخص يقول أنا قطعت بثبوت التكليف للمولى عز وجل، قطعت بأن صلاة العيد على فرض المثال واجبة في يوم العيد فصلاها، ثم تبين بعد ذلك أن صلاة العيد لم تكن واجبة، زحمت حالكم مولاي يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام يقول لهذا العبد الذي صلى صلاة الجمعة زحمت حالكم مولاي، يعني تكلفتم عناء صلاة العيد ولم تكن صلاة العيد ثابتة في الواقع. هذا منقاد وليس منتجلا، لأنه لا يوجد حكم شرعي لله عز وجل بوجوب صلاة العيد، ولكنه يقال له منقاد، يعني ذهب إلى الطاعة بنية الطاعة حتى ولم يكن هناك واجب ثابت في الواقع. هذا منقاد، لأن المنقاد في هذه الصورة كذلك يعبر عن احترام مولوية المولى، أتى بنية الحفاظ على مولوية المولى لأنه قطع بوجود تكليف ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع. قال نفس النكتة التي لأجلها نجعل الثواب للممتثل، لأجلها نجعل الثواب فيها للإنسان المنقاد. نعم، بقي هناك مسألة صغيرة وأسألكم الدعاء. نعم، أنه إذا قطع المكلف بعدم التكليف، هذه ربما تقدمت معنا، يعني القاطع بعدم التكليف في هذه الصورة، هل يمكن أن يتوجه إليه ردع فيقال يا أيها القاطع بعدم التكليف احتط؟ قل على إيش احتط؟ ما أنا قاطع بعدم التكليف، الاحتياط تجاه الواقع المشكوك، أنا لا يوجد عندي واقع مشكوك، الاحتياط بالأمر الظاهري يعني احتمال تكاليف غير ما قطعت بعدمه، احتمال تكاليف من بنظر المولى هي أهم، وأنا لا أحتمل تكليفا في الواقع أساسا. فمن هنا إذا كان الإنسان قاطعا بعدم التكليف فلا يمكن أن يردع عن هذا القطع أساسا، لأن الردع إذا جاء سوف لن يعتبره بالنسبة له مخاطبا به ردعا جادا، يقول هذا متوجه لمن يحتمل وجود تكاليف في الواقع فأمره المولى بالاحتياط تجاهها، وأما أنا فإني قاطع بعدم وجود تكاليف في الواقع أساسا، ولو احتمل وجود تكاليف في الواقع لم يبقى القاطع بعدم التكليف قاطعا بعدم التكليف، سيصير حينئذ إنسانا ليس قاطعا، سيصير مطمئنا بالتكليف أو يكون ظانا بالتكليف. أما المعنى الثاني الذي يعني أن القطع يكون حجة حتى لو كان ناشئا عن مبررات غير عقلائية، غدا إن شاء الله تعالى نتعرض له بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.